أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ونحن نستقبل العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، تلك العشرة التي تتميز بين سائر أيام السنة بميزات عبادية والتي يستحب فيها المزيد من الأعمال إيمانية التي يقرب المؤمنون يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم. ونحن نستقبل هذه الأيام وقلوب كل مسلم ومسلمة تخفق ولها إلى تلك المشاعر الحرام وذلك البيت الحرام وتلك الوفود التي تتقاطر على بيت الله في مكة المكرمة. المسلمون وبالذات من عقد العزم على الحج ولم يحالفه التوفيق أو من حج سابقا ولا يزال يهوي في أيام الحج الذهاب إلى بيت الله، إنهم جميعا يشعرون في هذه الأيام بأن شيئا ما يفتقدونه، يتحسسون بفراغ مؤلم، يتحسسون وكأن هذه الأيام لابد أن يكونوا في جوار بيت الله ومع الطائفين مصلين والركع السجود، إلا أن ما يثلج صدورنا أن إخواننا وهم يلبون في هذه اللحظات زرافات ووحدانا وينحدرون من كل سهل وجبل إلى بيت الله، إنهم يمثلوننا وإن أشخاصنا تتمثل وتتماثل في أذهانهم حينما يطوفون وحينما يتقربون إلى الله بسائر المشاعر. أوليسوا هم وفودنا إلى بيت الله الحرام؟ أوليس كل واحد منهم يمثل أسرته وعائلته وعشيرته والحي الذي خرج منه؟ بلى، إنهم أيها الإخوة يمثلونكم جميعا، إلا أن ذلك لا يعني أننا لا نعمل شيئا في هذه الأيام. في الأحاديث الشريفة أن من صلى في كل ليلة من ليالي العشر الأول أو الأول من شهر ذي الحجة الحرام ركعتين قرأ فيهما هذه الآية الكريمة: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كتب له ثواب حجة مقبولة. في أيام هذه العشرة يستحب أن يتلو الإنسان ذكر لا إله إلا الله 100 مرة بالطريقة المروية في كتب الأدعية، وتذكرنا هذه الأيام بفوائد الحج ومنافع الحج، سواء فيما يرتبط بالحجاج ولسنا نحن منهم، أو فيما يتعلق بمن أوفدهم بمن أوفدوهم من المؤمنين، أي بما يرتبط بنا نحن الذين يمثلنا الحجاج وفود الرحمن هنالك في ذلك المؤتمر. والحديث الآن سأوجهه أكثر فيما يرتبط بنا، أي منافع نستفيدها، علما بأننا إن لم نعرف فرصتنا في الاستفادة من منافع الحج فإن ذلك يعني أننا لا نستفيد منها. المنافع إنما هي فرص لابد أن نغتنمها أن نستفيدها، إنها أرصدة لنا عند ربنا لابد أن نحققها أن نحولها من حالة القوة والإمكان والاحتمال إلى حالة الفعل والواقعية والتحقق. إن المنافع التي جاءت في الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هي في الواقع منافع مشتركة بين الحجاج وبين المسلمين في كافة الأقطار. ومع الأسف إن إمكانات المسلمين من شعائر الدين كبيرة واستفادتهم منها قليلة. الصلاة مثلا هذه الشعيرة الإلهية المثلى والفضلى والتي هي أفضل أعمال أمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصلاة تحمل في طياتها إمكانات حائلة لا تحد ولا تحصى، إنها تستطيع أن تحمل البشرية، كل البشرية، إلى كل مجد ممكن، إلى حيث السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، إلى حيث النعمة الوافرة. الصلاة هذه معراج الإنسان إلى الله، قربان الإنسان إلى الله، ذكر الله، رضوان الله، حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لكن استفادتنا من الصلاة قليلة، نحن نصلي كعادة اقتبسناها من السابقين وسوف نورثها لمن يأتي من بعدنا، دون أن نستفيد منها تلك الفوائد التي تحملها الصلاة وتعطينا إياها. كذلك الزكاة، كذلك الخمس، وفي قمة الشعائر الإلهية التي جعلها الله للإنسان خلاصا من كل غل وقيد وكل شقاء، الحج الذي لا نستفيد منه إلا قليلا، ربما واحد بالألف من فوائد الحج نحققها نحن المسلمين، أما البقية فلا نحققها بسبب قلة وعينا وعدم معرفتنا بهذه الشعيرة الإلهية، وعدم معرفتنا بالتعامل بآداب التعامل مع هذه الفريضة التي أوجبها الله علينا هي الحج. لا نعرف كيف نتعامل منها بها معها وكيف نستفيد منها. ربنا يقول: وأذن في الناس بالحج، الخطاب لإبراهيم حيث بنى الكعبة، فأمر الله له بأن يصعد على جبل ويدعو الناس إلى الحج في ذلك اليوم وفي تلك الأرض الجرداء، حيث صعد إبراهيم الخليل على قمة جبل أبي قبيس ونادى: هلما إلى الحج أيها الناس، لم يكن هنالك نافخ نار، لم يكن هنالك أحد من الناس ولا مستمع واحد، ولكن الله حمل كلام إبراهيم إلى كل أذن واعية، ولا تزال السنين تتقادم وتتطاول ووفود الرحمن يتقاطرون إلى الحج بكل لهفة وكل اشتياق، يتجاوزون الصعاب ويحتالون على القوانين ويركبون الأخطار إلى أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من جملة آداب الحج التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة استحباب المشي إلى الحج، أي الحج ماشيا، يأتوك رجالا أي مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قدم الله الحج ماشيا على الحج راكبا، مما يدل على أن هذا الطريق هو طريق التذلل والتعبد والخضوع لله، ويحق للإنسان أن يتخضع ويتذلل في الحج بالمشي، ولعله يمشي حافيا. الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يمشي إلى الحج على أقدامه الحافيتين، على قدميه الحافيتين، والطريق فيها الصخور والأشواك والجبال الوعرة، والإمام كان يحج إلى بيت الله طيلة على امتداد 400 كيلومتر أو أكثر على قدميه ماشيا، وكان يختار من بين القوافل الحجاج القوافل التي تأتي من البلاد البعيدة، وكان يخدمهم في الحج. كان عادة يختار الانضمام إلى قافلة أهل الكوفة، وحينما التقت قافلتان، هذه من العراق والأخرى من المدينة، على منزل في الطريق، أهل المدينة الذين كانوا يعرفون الإمام تحلقوا حوله حلقا، أحدهم يسأل عن مسألة شرعية والآخر يتبرك به والآخر يسأله الدعاء. فقال أهل الكوفة: من الرجل؟ قالوا: أولا تعرفونه، إنه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء. عجيب، نحن كنا نتعامل معه كأحدنا، بل في بعض الأحايين كان الواحد منا يأمره بخدمة معينة باعتباره رجل مجهول، كان يؤمر فيطيع. فلما عرفه أهل الكوفة أمر الإمام من معه أن يحملوا أمتعتهم ويبتعدوا عن قافلة أهل الكوفة. جاءوا وأخذوا يقبلون يديه ورجليه: يا ابن رسول الله، لماذا تتحول عنا؟ قال: لأنكم عرفتموني. هذا الطريق طريق التذلل والتخشع، وإني أكره أن أكون مع أناس يعرفونني. من هنا نتبين فلسفة من حكم الحج، وهي إيجاد حالة الخضوع والتذلل في الإنسان. في المسعى يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المسعى، أي المسافة بين جبلي الصفا والمروة. لماذا يا ابن رسول الله أحب البقاع إلى الله هذه المنطقة؟ يقول الإمام: لأن في هذه المنطقة يذل كل جبار، لأن هؤلاء الجبابرة الذين تعودوا الحياة المرفهة والتعالي على الناس، هؤلاء تراهم يركضون ويهرولون بين الصفا والمروة ركض وسعي العبيد. هذا المنطقة لأن الجبارين يصيبهم الذل، فإن هذه البقعة أحب بقاع العالم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الفلسفة للحج ليست خاصة بالحجاج، وإنما تشمل أيضا المسلمين في كافة أقطار الأرض، ولا سيما في هذه الأيام. لذلك جاء في بعض الكتب الفقهية أنه يستحب أن يخلع المسلمون ملابسهم الاعتيادية في أيام الحج، وبالذات حينما يحرم الناس للحج وليس للعمرة، أي ابتداء من يوم عرفة، صباح يوم عرفة وإلى صبيحة يوم العيد، من اليوم التاسع إلى اليوم العاشر في هذا الشهر، يخلع ملابسهم التي تميز بعضهم عن بعض والتي ترمز إلى مكانتهم وإلى مواقعهم الاجتماعية، يخلعونها ويلبسون جميعا ملابس الإحرام. هذه الثياب التي هي ثيابنا حينما نفد إلى ربنا، ثياب كل واحد منا حينما يموت، وبالتالي يحشر معها. هذه الثياب ثياب العبودية، ثياب الذلة. من هذا استحباب، من هذا الحكم الشرعي، نكتشف أن فضيلة الحج تتجسد في إيجاد حالة الخشوع والخضوع من قبل العبد لربه، وهذه فضيلة هامة لابد أن نستوحيها. لذلك يقول ربنا في هذه الآية: يأتوك رجال رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. من حكم الحج والعلل التي فرض الله الحج على المسلمين تموج المجتمع الإسلامي بل الأمة الإسلامية في ذاته ليخلق واقعا جديدا. أرأيت أن المسلمين في أندونيسيا متى يلتقون بصورة جماعية مع المسلمين في نيجيريا؟ ومتى يلتقي مسلم آسيا مع مسلمي أوروبا؟ ومتى يلتقي السود والبيض والسمر من المسلمين على أرض واحدة ليتبادلوا الآراء وليفكروا في شؤونهم وليجددوا عهدهم مع الله بالقيام بأمره وبإقامة أحكامه؟ متى؟ حين الحج، ليس فقط حينما يجتمعون بمنى أو يجتمعون بعرفات أو يزدلفون في مشعر، لا، وإنما في الطريق أيضا، لأن أهل أندونيسيا حينما ينوون الحج لابد أن يمروا على بلاد عديدة، وكذلك أهل تركيا مثلا حينما ينوون الحج لابد أن يمروا ببلاد عديدة. هذا التموج البشري بين أبناء الأمة الإسلامية ينفعهم في عدة مجالات. المجال الأول ينفعهم للإحساس بأنفسهم، البشر بالرغم من أنه أوتي عقلا وفكرة إلا أن الكثير من الناس عقولهم في عيونهم، إن لم يحضر الناس إلى بعضهم ويجتمعوا ويحتشدوا لا يتحسسون بوجودهم، أما إذا اجتمعوا فإن مجرد التصور بوجود أمة مسلمة ذات مليار منتمي، هذا التصور لا يبقى مجرد تصور إنما يتحول إلى واقع عيني ماثل أمامهم. المجال الثاني إن هذا التموج البشري سوف يحدث في الأمة تموجا فكريا، أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله، أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها، فكيف إذا استشار المسلمون مع بعضهم في هذا المؤتمر العظيم الذي قد يشترك فيه أكثر من مليون إنسان من مختلف أقطار العالم، وفيهم عادة علية القوم كبار القوم الطليعة والقيادات هم الذين يهون إلى الحج. في كل عام حينما يعددون أسماء الحجاج يذكرون منهم كبار القيادات في العالم الإسلامي الروحية والسياسية والاقتصادية وغيرها. التموج البشري سوف ينفع المسلمين في مجال التموج الفكري وإيجاد رابطة فكرية قوية بينهم بين بعضهم والبعض الآخر. والمجال الثالث المهم الذي يفرزه على التموج الإنساني الهائل وهو المجال الروحي، لأن الإنسان حينما يجد سائر المسلمين في حالة خشوع وتبتل فإنه يتشجع لكي يتبتل هو الآخر، ليس سواء الصلاة في البيت أو الصلاة جماعة، الصلاة جماعة أشد أثرا وأقوى وأبقى وأبلغ وأنفذ في النفس فوائد ومنافع. والمجال الأخير في
هذا الباب هو مجال التموج الحضاري، بمعنى أن الفوارق العرقية والقومية والفوارق الطبقية وغيرها كلها تسقط في أيام الحج وتعطي للإنسان درسا للوحدة الحقيقية. تنصهر النفوس جميعا في بوتقة التوحيد الطاهرة النظيفة. هذه الفوائد ليست فقط للحجاج، إنما على من بعثوا بوفودهم إلى الحج وهم نحن وسائر المسلمين في سائر الأقطار أن ينتفعوا بهذه الفوائد في هذه المجالات. ويا ليتنا نحن نستفيد من الحجاج حينما يعودون إلينا. نسأل أحوال البلاد الإسلامية التي رأوا هنالك وفودها وحجاجها، نسألهم عن طبيب ما رأوا هناك وما أحسوا هناك. لذلك تجد من مستحبات الحج هو زيارة الحاج. من زار زائرنا كان كمن زارنا. حينما يعود الحجاج من المستحب أن تذهب إليه تسأله تستفسر منه، وهكذا من أجل أن تنتقل فوائد الحج من الحجاج إلى سائر أبناء الأمة الإسلامية. أيها الإخوة، ونحن نعيش أيام الحج، وهذه الفوائد العظمى في الحج، نتذكر حقيقة هامة. تلك الحقيقة أن الإسلام الذي جاء كآخر رسالة من الله إلى البشرية، من الله خالق السماوات والأرض الرحمن الرحيم إلى هؤلاء البشر الذين يعيشون في كوكب صغير ملحق بمنظومة شمسية واحدة من بين عشرات الألوف من ملايين المنظومات المبثوثة في هذا الفضاء اللامتناهي. الله رب كل السماوات والأرض، رب العالمين، بعث برسالة وهي آخر رسالة، آخر كتاب، آخر بلاغ، آخر اتصال بينه وبين هؤلاء البشر. هذا الإسلام، هذا الدين جاء فعلا لكي يقضي على كل الشقاء، على كل العناء، على كل العذاب والألم من البشر. فكيف إذن نجد الإسلام موجود والعذاب موجود والمآسي موجودة؟ بل تجد أن المآسي تتعمق في كثير من الأحايين في البلاد التي يدعي أهلها أنهم ينتمون إلى الدين. أي دين هذا؟ أولا يحق للناس، للبشرية جمعاء، أن يتساءلوا أي دين هذا الذي لم يستطع أن ينقذ أهله والمنتمين إليه، بل حملت رسالته من وحدة العذاب والعناء والمآسي والمشاكل؟ أي دين هذا؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ حينما تقرأ قائمة البلاد الأشد فقرا والأكثر فقرا في العالم تجد البلاد الإسلامية في المقدمة. حينما تبحث عن دولة إسلامية واحدة تلحق بالعالم الصناعي لا تجد، تجد أن كافة الدول الإسلامية ملحقة، يجد أن عددها يربو على 70. لماذا لا تندمج؟ أوليس الإسلام كما تقولون دين الوحدة ودين التوحيد؟ فلماذا لا يوحد بين العرب والعجم، بين العرب والعرب، بين نفس القوم ونفس إقليم واحد؟ كان دولة واحدة، كان ولاية في دول الدولة الإسلامية، تحولت الآن إلى 5 دول بل أكثر. هذه سوريا الكبرى، كانت لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والقبرص. هذه البصرة كانت تحكم على الخليج كله وعلى المحيط الهندي وإلى أن يصل إلى جزيرة زنجبيل أي سريلانكا حاليا. هذه الكوفة كانت تحكم على كل الأرض الإيرانية بامتداد أفغانستان وإلى ما وراء النهر وإلى داخل الحدود الصينية والهندية كذلك. هذه البلاد مصر كانت، هذه الدول المحيطة بمصر كلها كانت في ولاية واحدة. المغرب العربي كانت دولة واحدة أو دولتان في بعض الأحيان، لا أقول الدولة إنما كانت ولاية. كان المسلم من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض يذهب ويروح من دون أن يطالبه أحد بجنسية أو بجواز أو بحدود أو بجمارك أو بأي شيء من هذه القوانين الوضعية. هذا هو الإسلام، أو الإسلام هذا الذي نراه. وما الفرق؟ أين المسلمون اليوم عن تعاليم دينهم؟ وما هو بالضبط الذي افتقدناه من الإسلام؟ نحن بسهولة ولا وبالذات ولا فيما الحركات الإسلامية والسياسيون في العالم الإسلامي نلقي بسيل التهم على السياسة ونلعن السياسيين الحكام الظلمة الطغاة الجبابرة. هذا صحيح، هم رمز الفساد، هم أكبر عامل وأعظم عامل في تخلف الأمة، في تكريس تخلف الأمة، في تبعية هذه الأمة، هم أمثلة السوء لا ريب في ذلك. ولكن هل هذا يعني أننا نستطيع أن نتحلل عن مسؤولياتنا؟ نحن لسنا بمسؤولين، هم المسؤولية، كل المسؤولية عليهم. كلا، القرآن الحكيم حينما يبين لنا طبيعة الحكومات وكيفية بروز الحكومات والأنظمة يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في تفاسير أمرنا مترفيها أي أمرنا مترفيها، أي هؤلاء المترفون هم الذين أصبحوا أمراء. لماذا؟ لماذا سمح الله لهؤلاء المترفين أن يصبحوا أمراء في هذه القرية؟ والقرية هنا لا تعني القرية الريف، القرية يعني المدينة أو أي منطقة يجتمع فيها الناس. لأن الله أراد أن يهلك هذه القرية. لماذا أراد الله أن يهلك هذه القرية؟ لماذا أراد الله أن ينتقم من هذه القرية؟ لماذا أراد الله أن يحق قوله على هذه القرية فيدمرها تدميرا؟ لأنهم فسقوا، لأنهم خرجوا عن تعاليم الدين. ولذلك استوحى بعضهم من هذه الآية ومن آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي الظالمين بعضهم بعضا، وآيات أخرى في القرآن استوحى هذه الكلمة: كما تكونون يولى عليكم. الحكومات رمز الفساد، ولكنها ليست الفساد كله. الفساد يضرب بجذوره في أرض المجتمع ثم ينمو ويتجسد في النظام. النظام هو الفساد الماثل، ولكنه ليس كل الفساد. ولذلك أنا أستطيع أن نجيب على السؤال الأول حين سألنا أنفسنا ما هو السبب في تخلف الأمة، في تبعية الأمة، في ضعف الأمة. السبب يتلخص في كلمة: أننا فقدنا الروح الحقيقية للإسلام. تشبثنا بالقشور، ولكن هذه القشور فرغناها من محتوياتها، من روحها، من حقائقها. وحينما القشور، هذه القشور نستفيد منها ربما، ربما عند الله سبحانه وتعالى تسقط التكليف عنا. الصلاة بلا خشوع ولا خضوع ولا آداب ولا اجتماع ولا ولا ولا، هذه الصلاة تسقط التكليف عنك، ولكن الله لا يقبلها. إنما يتقبل الله من المتقين. الصلاة حينما يصليها المتقي يتقبلها الله. الحج حينما يحجه المتقي يتقبله الله. الحج الذي يتحول إلى عنوان للإنسان وإلى مجرد سفرة وأداء بعض الطقوس الظاهرية دون أن يتعمق في النفوس، فإن الحج قليل المنفعة، فيه منفعة لكن المنفعة قليلة. ومن اللطيف في تفسير الآيات التي تلوناها أن هناك تفاسير من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدثنا عن نقاط حساسة في هذه الآيات. انظروا مثلا قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في تفسير هذه الكلمة، كلمة تفث جاء أي ليزور الإمام. أي إمام؟ أي إمام الأمة، القيادة الرسالية. في عصر الأئمة كان الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم من يمثلهم. يعني أن الحج لا يقبل إلا إذا زرت الإمام هناك وتبت إليه وانتميت إلى خطه وأخذت التعاليم الرسالية منه. هذا هو الحج الحقيقي. وفي تفسير كلمة أخرى في الآيات هذه أيضا نجد فكرة أخرى: من، يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، من أعظم فوائد الحج هو أن تزور إمامك وتنقل أخباره، أي تبث أخبار الإمام. تذهب إلى الحج من دون أن تكون في ضمن القيادة الرسالية ومنتميا إلى القيادة الرسالية وتحمل أخبار هذه القيادة وتبثها بين الناس، هذا الحج لا يقبل منك. ربنا سبحانه وتعالى حين يحدد فوائد الحج ويقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يقول حنفاء لله غير مشركين به. ومعنى حنفاء لله أي ثائرين من أجل الله، طاهرين من دنس الشرك. والشرك في معانيه الدقيقة من أبعاد الشرك هو الخضوع للطغاة. هذا الحج حج فيه القيادة الرسالية، فيه نقل أخبار الإمام، فيه الثورة ضد الطغاة، فيه الاجتناب عن الرجس، فيه الاجتناب عن قول الزور، فيه توحيد الكلمة، فيه رص الصفوف. هذا الحج هو الحج الذي ينفع الناس، فيه منافع للناس، هو الحج الذي يرفع الله، فيه المشاكل والآلام والمآسي من الأمة الإسلامية. حينما نجعل الحج في هذا الإطار يكون حجا حقيقيا، كذلك سائر شرائع. المسلمون اليوم يعيشون الفقر، ولكن نتساءل: هل كل فقرهم بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة؟ أم الغش وقلة العمل والكسل وعدم التخطيط وعدم التفكير أيضا يسبب الفقر. كثيرة هي البلاد الإسلامية المستقلة اقتصاديا وسياسيا، ولكن الفقر يبقى معه. لكن تجد أن دولة كاليابان وأخرى كألمانيا الغربية، هاتان الدولتان تعيشان تحت الاحتلال العسكري الأجنبي. من باب المثل، الرئيس الألماني كول، المستشار الألماني هلموت كول، طالب الدول الحليفة الحلفاء سابقا بإطلاق سراح سكرتير هتلر وهو هيف البالغ من العمر فوق 90. الدول ما قبلت، إلى الآن لم ترد الدول الحليفة الحلفاء سابقا الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، لم ترد حتى الآن على طلب كول. الرجل مسجون عندهم لكن لا يمكنه أن ينقذه بالرغم من أنه ألماني الجنسية. دولة تعيش تحت الاحتلال، اليابان تعيش تحت الاحتلال، ولكن اليابان اليوم دولة متقدمة صناعية قد تتحول في القرن القادم إلى أعظم قوة اقتصادية في العالم. بفضل ماذا؟ أندونيسيا أيضا احتلت، بلاد إسلامية كثير تحت الاحتلال تعيش الآن تحت الاحتلال، بلاد كثيرة من البلاد الإسلامية تعيش الاستقلال، لكن لماذا اليابان تتقدم وهذه البلاد الإسلامية تتخلف؟ هل بسبب الاحتلال وعدم الاحتلال؟ تلك قضية، ولكن ليست كل القضايا. التعاون، التخطيط، علمية التفكير، موضوعية ومنهجية العمل، إيجاد الرأسمال، الجدية في العمل، البحث عن النجاح، هذه أيضا مسائل تؤثر في تقدم الأمة أو تخلفها. الإسلام دين الحضارة، دين هذه القيم. الإسلام يربي الإنسان على التضحية، على العمل، على الجدية، على التعاون، على التفكير المنهجي. أما حين نفقد هذه الخصائص من الإسلام فإنه بالطبع لا يعطينا ما نصب إليه. المهم أن يتحول الإسلام في واقع الأمة إلى هذه القيم، وبالذات عند أبناء الحركة الإسلامية. أبناء الحركة الإسلامية ينبغي أن لا يطلقوا مجرد شعارات. أبناء الحركة الإسلامية يجب أن يكونوا في التقنية على أفضل وجه، يعرفوا كيف يتصرفوا وكيف يتعلموا فنون القتال، كيف يتعلموا ويعرفوا صنع الأسلحة بل استخدامها. البعد الحضاري في الحركات الإسلامية بعد هام. أن تكون قراراتهم، استراتيجياتهم هذه تكون خاضعة لمنهجية علمية، أن يكونوا عارفين لوضعهم، يكونون علماء في أن يكونوا علماء في السياسة، علماء في الاقتصاد، علماء في الاجتماع. مع الأسف الشديد بعض الناس يزعمون أن مجرد إطلاق الشعارات وإيجاد جو عام من التشجيع والحماس يصنع كل شيء. كلا، العالم عالم العمل، عالم السعي، عالم الجدية. أيها الإخوة، حينما نسمع عن عملية يقوم بها إخوتنا في العراق، هذه العملية الأخيرة التي سميت باسم الشهيد أبو محمد الشاكري رحمة الله عليه، حينما نسمع عن هذه العملية وعن دقة تنفيذها وكيف أن المجاهدين استطاعوا أن يضعوا المتفجرات في رتل عسكري يحمل معه أجهزة رادار دقيقة، لابد أن نقف إجلالا لهؤلاء الذين أتقنوا عملهم، لأن المؤمن يتقن عمله. وكل واحد منا في أي موقع، الأخ الذي يعمل في الإعلام، الأخ الذي يعمل في الثقافة، الأخ الذي يتعلم الدين، يتعلم فنون القتال، يتعلم مسائل الحياة، الأخ الذي يعمل في المجال الاقتصادي، في المجال الخطابي، في المجال الاجتماعي، في أي مجال، لابد أن يتقن عمله، لابد أن يكون في مستوى حضاري يغلب الآخرين. إذا رأى أن الكفار يعملون كل يوم 8 ساعات، لابد أن يعمل 10 ساعات، 12 ساعة، 13 ساعة، يقول أنا مؤمن والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لابد أن أكون سببا لعلو الإسلام، سببا لعلو المؤمنين. أما إذا كل واحد منا أراد أن يأكل من الإسلام، أن يكون كلا على الدين، فإن الدين أيضا لا يتقدم، هو أيضا لا يتقدم، الأمة أيضا لا تتقدم. هذه القيم الحضارية مفقودة. نحن نعتقد بأن الصلاة لا علاقة لها بعملنا، بلى، الصلاة هي محور حياة المسلم، هي التي تعطي لحياة المسلم صبغتها، أسلوبها، طريقتها، منهجها. أساسا ذكر الله يجعل المسلم في مستوى حضاري متقدم أبدا على غيره، لأن ذكر الله يجعل المسلم فوق أهوائه، فوق شهواته، فوق الضغوط، ولذلك يسيطر على الحياة، يسخر الحياة. الذي نستفيده من الحج ومن هذه العشرة المباركة من أيام ذي الحجة، إعادة فهم الإسلام، أن نفهم الإسلام من جديد، فهما حضاريا، فهما مرتبطا بحياة الأمة بكافة شعائر وطقوس الدين. من المجالات الهامة أيضا مجال إيجاد البؤر المتحدة، كيفية الاستفادة من بعضنا، كيفية التعاون. الحج يعطينا هذا الأفق، أن لا تعيشوا أفرادا منفصلين عن بعضكم، اصهروا أنفسكم في بطاقة واحدة. وهذا المجال الحضاري إذا استطعنا أن نجعله في أنفسنا، فسوف ترى في المستقبل القريب النصر سيكون حليفنا كجماعات وحليف أمتنا كأمة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا لما فيها الخير، ويجعلنا من الواعين، ويجعلنا من العارفين بحقائق الدين، ويلهمنا العمل بصدق وإخلاص بتعاليم القرآن، وأن يجعل الشعائر الدينية معراجا لنا إلى الكمالات المعنوية والمادية. إنه ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.